الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن غفر الله له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي أنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى من الشرك، بل هو من الشرك كثير الوقوع، وذلك أن النفوس ولا سيما مع الجهل تتعلق في الشدائد والأمراض والأسقام بالأوهام والخرافة، وكل ما يقال إنه نافع أو مفيد أو دافع أو رافع. ولهذا كثير من الناس يتورط في مثل هذه الخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فيقعون في هذه التعاليق المحرمة من حلقة أو خيط أو نحو ذلك، إما لرفع البلاء بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه. وهذا من الشرك، وإن كان فاعل ذلك يعتقد فيما علقه النفع والضر، العطاء والمنع، يعتقد فيه ذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وإن كان يعلق تلك التعاليق على أنها أسباب للشفاء وحصول العافية وزوال المرض، فهذا من الشرك الأصغر، هو ذريعة قريبة للوقوع في الشرك الأكبر، لأن تعليقه لها في أول الأمر على أنها سبب يفضي به في نهاية الأمر إلى الاعتقاد فيها، وهذا وقع لكثير من الناس. فلبس الحلقة أو الخيط ونحوهما للدفع أو الرفع، دفع البلاء أو رفعه، هذا من الشرك. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. من يتأمل هذه الآية يجد فيها جليا ما أوردها رحمه الله تعالى لأجله، وبطلان هذه التعاليق. ماذا تغني حلقة يعلقها في يده، أو خيطا، أو قطعة من قماش يضعها في سيارته أو في طرفها أو في بيته، أو حجرا أو ودعة أو غير ذلك، ماذا تغني عنه إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له وقوع الضر؟ هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فهذه أشياء لا تغني ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع، وليس بيدها شيء. فمن تأمل هذه الآية الكريمة وجد فيها ما أوردها رحمه الله تعالى لأجله من استدلال على بطلان هذه التعليق التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وختم جل وعلا الآية بقوله: قل حسبي الله. هذا هو النافع، هذا هو النافع المفيد، تعليق القلب بالله وتفويض الأمر إلى الله وحسن التوكل على الله وجمال الالتجاء إليه سبحانه في الدفع والرفع، في العطاء والمنع، في الشدة والرخاء يلجأ إلى الله. حسبي الله، يقول هذه الكلمة بلسانه معتقدا مدلولها بقلبه، محققا ما دلت عليه من حسن تفويض وتوكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، ومعنى حسبي الله أي كافيني، كل ما أهمني. وهي كلمة عظيمة جدا، تقال في مقام جلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء، تقال في هذين المقامين، تقال في مقام جلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء. والآية دلت، الآية جمعت الأمرين، قال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله، أي حسبي الله في كشف الضر، وحسبي الله في جلب النعمة والرحمة والخير والبركة، فهي كلمة تقال في هذين المقامين، وهي كلمة عظيمة جدا، قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
ثم قال رحمه الله: وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
قوله رحمه الله: والتوحيد ضد ذلك، توحيد ضد ذلك. الله وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دونه سبحانه وتعالى، والتوحيد ضد ذلك. التوحيد هو التجاء العبد إلى الله وحده وتفويض أمره كله إليه وحده سبحانه ودعاءه وحده صرف العبادة كلها له وحده سبحانه وتعالى لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله سبحانه. وهذا يبين لنا أن هذه التعاليق من خيط أو نحو ذلك أن هذه التعاليق منافية للتوحيد لأنها توجد في القلب تعلقا بتلك الأشياء المعلقة من خيط أو حلقة أو نحو ذلك توجد في القلب شيء من التعلق حتى من علقها باعتبار أنها سبب من الأسباب فإنه مع الأيام توجد في قلبه شيء من التعلق بهذا الذي علقه على عضده أو في موضع من بدنه أو في مكان من بيته أو نحو ذلك وهذا مناف للتوحيد كل المنافات إن كان عن اعتقاد في تلك المعلقات ومناف لكماله الواجب إن كان معلقا لها باعتبار أنها سبب من أسباب الشفاء لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب بل إنه اتخذ سببا يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم.
قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن أنه قال أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراه من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله
نعم هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر والصفر هو النحاس نوع من المعادن فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد وغالبا يكون غالبا يصيب الرجال ألم يأخذ في العضد ويكون مؤلما لصاحبه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ ما هذه؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار وفهم الرجل أنه استفسار فقال من الواهنة أي علقته من الواهنة بمعنى أن هذا الألم الذي يشتد في عضده إذا وضع هذه الحلقة يجد أنه يخف عليه الألم يخف الألم فيبقي هذه الحلقة في يده من أجل ذلك، من أجل تخفيف الألم، ألم الواهنة التي تأخذ بالعضد وتؤلم الإنسان. ويشبه هذه الحلقة ما يصرف الآن من المعادن النحاسية التي يقال إنها تفيد في ألم الروماتيزم ونحوه من الآلام، وأنها تخفف الآلام وتسكن الآلام وتمتص الآلام ونحو ذلك. فهي من هذا الباب، هي من هذا الباب. والخرافة في كل زمان تلبس لباسه، ولهذا يروج لهذه الخرافة بأن في أبحاث طبية ودراسات كذا وتقارير إلى آخره، ثم تروج، وإلا هي هي نفسها التعليق. والشيخ الإمام بن باز رحمة الله عليه سئل عنها وذكر رحمه الله تعالى أنها من جنس هذه التعليق، تنطبق عليها هذه الأحاديث، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغير من أهل العلم. فهذه التعليق التي يقال إنها تخفف الآلام وتسكن المرض وتهدئ من شدته ونحو ذلك، هذه التعليق كلها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان من الواهنة أو غير ذلك من الأوجاع والآلام، ومن اتخاذ سبب ما ليس بسبب. وإن كان من يعلق تلك التعليق يعتقد فيها فهذا أمر آخر، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها انزعها، أي ألقها عنك بقوة، انبذها عنك. وهذا فيه أن هذا الأمر خطير، وينبغي أن يبادر من وقع فيه إلى نبذة عن نفسه بسرعة وبقوة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا فيه المعاملة لمن يعلق هذه التعليق بنقيض قصده، فيه المعاملة لمن يعلق هذه التعليق بنقيض قصده، لأن قصده من تعليقها أن يخف الألم فعومل بنقيض قصده فزاد، لم تزده إلا وهنا، أي مرضا على مرضه. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه خطورة هذه التعليق على من يعلقها. نعم.
قال رحمه الله: قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث.
قوله قال: فالمبهم في رواية أحمد هو عمران، أي ابن حسين رضي الله عنهما راوي الحديث. وهذا فيه أن الصحابي الذي من الله عليه بالصحبة لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، الصحابي الذي من عليه الله بالصحبة والملازمة للنبي وشرفه الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته وسماع حديثه، لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، فكيف بمن هو دونه؟ وهذا مما يبين خطورة هذه التعاليق. نعم.
قال رحمه الله: قوله ما هذه، يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر.
ما هذه يحتمل أن الاستفهام، لماذا لبستها، لماذا لبستها، ما السبب، من أجل ماذا، ويحتمل أن يكون للإنكار، قال الشارح رحمه الله تعالى وهو أظهر. نعم.
قال رحمه الله: قوله من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بشدة بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
قال الفلاح هذه أعظم كلمة قيلت في حيازة الخير، حيازة الخير في الدنيا والآخرة. المفلح هو من الله عليه بحيازة الخير في الدنيا والآخرة. وقوله ما أفلحت أبدا أي أن الخير يفارق الإنسان في دنيا أو أخرى. في دنيا لا تزيده هذه التعليق إلا وهنا وسقما ومرضا وشدة، وفي أخرى عرض نفسه للعقوبة. نعم.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
قوله أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر هذا عليه دلائل كثيرة، ومنها ما سيأتي من قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغيره صادقا شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله. وقوله أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دون أن يستفصل منه: هل عندك علم بهذه المسألة، أو بلغك فيها حكم، أو غير ذلك. لم يستفصل منه، وإنما قال له مباشرة: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال له ذلك دون أن يستفصل منه صلوات الله وسلامه عليه: أهو جاهل بهذه المسألة، أو عنده علم سابق بها، أو نحو ذلك. لم يستفصل، وإنما قال له مباشرة: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه الإنكار بالتغليظ، فيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، مثل ذلك أي الأمور الخطيرة التي تمس العقيدة وتوقع في الشرك والضلال. فإن مثل هذه الأمور تنكر ويغلظ في الإنكار: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله رواه أحمد بن رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس ابن عبد الله بن حيان بن عبد الله ابن أنس بن عوف بن قاسط ابن مازن بن شيبان بن هذل ابن كعلبة بن كعابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل ابن قاسط بن هند بن أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الهذلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره، وأعلمهم بالفقه والحديث، وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشباهه، أتته الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد.
عندي والشبه فنفاها، بدل الذي قرأته البدع فنفاها فينظر. نعم.
روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين رحمهم الله أجمعين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن ذخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري رحمه الله: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.
قول المنذري رحمه الله في وصف هذه التعليق بأنها خرزات كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، قال: وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. هذا فيه التنبيه منه رحمه الله إلى أن صحة المعتقد هو الذي ينجي من هذه الأمور ويخلص من هذه التعاليق. فإذا استقام اعتقاد المرء وصح، فإن هذه الأشياء لا يمكن أن يتعلق بها، لكن عند وجود الخلل في الاعتقاد تدخل على الإنسان مثل هذه التعاليق الباطلة. وقوله في الحديث: من تعلق، هذا اللفظ التعلق يفيد ما أشار إليه الشارح أنه علقها متعلقا بها قلبه، فهو تعلق بتعليق تلك على موضع من البدن، وتعلق من القلب بذلك المعلق. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن
دعاء عليه بنقيض القصد، لأن هذه التعليق يعلقونها من أجل التمام، ولهذا يسمونها تميمة، يلحظون في تعليقها حصول التمام من عافية وشفاء وزوال الشدة، فيسمونها تميمة من أجل التمام. فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، معاملة له بنقيض قصده، علقها من أجل التمام، فدعا عليه بأن لا يتم الله له، أي أمره. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ومن تعلق ودعة، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند
ودعة
من تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه.
وهذا مثل الأول، مثل قول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، مثله أيضا من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا فيه الدعاء عليه بنقيض القصد، علقها من أجل الدعة والراحة والسكون فدعا عليه بقوله فلا ودع الله له أي لا جعله الله في دعة وراحة وسكون. نعم.
قال رحمه الله قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه. قال المصنف رحمه الله وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة أنه قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض.
عندي عن عروة أيضا تنظر. نعم.
قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ فقال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها، وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
هذه الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تقدم معناها أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون، أي به مشركون معه غيره في العبادة. واستدلال حذيفة بهذه الآية وهي في الشرك الأكبر دليل على صحة الاستدلال بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشمول الآية بعمومها لذلك ودخوله في مسمى الشرك. ولهذا نظائر في استدلال السلف رحمهم الله، وسيأتي استدلال ابن عباس بقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، استدل بها على الشرك الأصغر مع أنها في الشرك الأكبر. وقل حذيفة رضي الله عنه لذلك الرجل لو مت وهي عليك ما صليت عليك، فيه نظير ما تقدم، لو مت ما أفلح وهي عليك ما أفلحت أبدا، في الإغلاظ في الإنكار في مثل هذه الأمور، حتى يدرك هذا الخاطئ خطورة هذا الأمر وخطورة هذه التعليق فيبادر بنزعها وإلقائها عن نفسه مخلصا نفسه من هذا التعلق الباطل الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ختم المصنف أو الشارح رحمه الله بقوله وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله، أسأل الله أن يرزقنا حسن التأسي بهم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن غفر الله له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي أنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى من الشرك، بل هو من الشرك كثير الوقوع، وذلك أن النفوس ولا سيما مع الجهل تتعلق في الشدائد والأمراض والأسقام بالأوهام والخرافة، وكل ما يقال إنه نافع أو مفيد أو دافع أو رافع. ولهذا كثير من الناس يتورط في مثل هذه الخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فيقعون في هذه التعاليق المحرمة من حلقة أو خيط أو نحو ذلك، إما لرفع البلاء بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه. وهذا من الشرك، وإن كان فاعل ذلك يعتقد فيما علقه النفع والضر، العطاء والمنع، يعتقد فيه ذلك، فإن هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وإن كان يعلق تلك التعاليق على أنها أسباب للشفاء وحصول العافية وزوال المرض، فهذا من الشرك الأصغر، هو ذريعة قريبة للوقوع في الشرك الأكبر، لأن تعليقه لها في أول الأمر على أنها سبب يفضي به في نهاية الأمر إلى الاعتقاد فيها، وهذا وقع لكثير من الناس. فلبس الحلقة أو الخيط ونحوهما للدفع أو الرفع، دفع البلاء أو رفعه، هذا من الشرك. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. من يتأمل هذه الآية يجد فيها جليا ما أوردها رحمه الله تعالى لأجله، وهو بطلان هذه التعاليق. ماذا تغني حلقة يعلقها في يده، أو خيطا، أو قطعة من قماش يضعها في سيارته أو في طرفها أو في بيته، أو حجرا أو ودعة أو غير ذلك، ماذا تغني عنه إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له وقوع الضر؟ هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهذه أشياء لا تغني ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع، وليس بيدها شيء. فمن تأمل هذه الآية الكريمة وجد فيها ما أوردها رحمه الله تعالى لأجله من استدلال على بطلان هذه التعاليق التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وختم جل وعلا الآية بقوله: قل حسبي الله. هذا هو النافع، هذا هو النافع المفيد، تعليق القلب بالله وتفويض الأمر إلى الله وحسن التوكل على الله وجمال الالتجاء إليه سبحانه في الدفع والرفع، في العطاء والمنع، في الشدة والرخاء يلجأ إلى الله. حسبي الله، يقول هذه الكلمة بلسانه معتقدا مدلولها بقلبه، محققا ما دلت عليه من حسن تفويض وتوكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، ومعنى حسبي الله أي كافيني، كل ما أهمني وهي كلمة عظيمة جدا، تقال في مقام جلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء، تقال في هذين المقامين، تقال في مقام جلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء. والآية دلت، الآية جمعت الأمرين، قال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي حسبي الله في كشف الضر، وحسبي الله في جلب النعمة والرحمة والخير والبركة، فهي كلمة تقال في هذين المقامين، وهي كلمة عظيمة جدا، قالها إبراهيم الخليل عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
ثم قال رحمه الله: وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
قوله رحمه الله: والتوحيد ضد ذلك، توحيد ضد ذلك، الله وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دونه سبحانه وتعالى، والتوحيد ضد ذلك. التوحيد هو التجاء العبد إلى الله وحده، وتفويض أمره كله إليه وحده سبحانه، ودعاءه وحده، صرف العبادة كلها له وحده سبحانه وتعالى، لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله سبحانه. وهذا يبين لنا أن هذه التعاليق من خيط أو نحو ذلك، أن هذه التعاليق منافية للتوحيد، أن هذه التعاليق منافية للتوحيد، لأنها توجد في القلب تعلقا بتلك الأشياء المعلقة من خيط أو حلقة أو نحو ذلك، توجد في القلب شيء من التعلق، حتى من علقها باعتبار أنها سبب من الأسباب، فإنه مع الأيام توجد في قلبه شيء من التعلق بهذا الذي علقه على عضده أو في موضع من بدنه أو في مكان من بيته أو نحو ذلك، وهذا مناف للتوحيد، مناف للتوحيد، كل المنافات إن كان عن اعتقاد في تلك المعلقات، ومناف لكماله الواجب إن كان معلقا لها باعتبار أنها سبب من أسباب الشفاء، لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، بل إنه اتخذ سببا يفضي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن أنه قال أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراه من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله
نعم هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس نوع من المعادن، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة ألم يصيب العضد، وغالبا يكون غالبا يصيب الرجال ألم يأخذ في العضد ويكون مؤلما لصاحبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ ما هذه؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار، استفهام هنا استفهام إنكار، وفهم الرجل أنه استفسار فقال من الواهنة، أي علقته من الواهنة، بمعنى أن هذا الألم الذي يشتد في عضده إذا وضع هذه الحلقة يجد أنه يخف عليه الألم، يخف الألم فيبقي هذه الحلقة في يده من أجل ذلك، من أجل تخفيف الألم، ألم الواهنة التي تأخذ بالعضد وتؤلم تؤلم الإنسان. ويشبه هذه الحلقة ما يصرف الآن من المعادن النحاسية التي يقال إنها تفيد في ألم الروماتيزم ونحوه من الآلام، وأنها تخفف الآلام وتسكن الآلام وتمتص الآلام ونحو ذلك، فهي من هذا الباب، هي من هذا الباب. والخرافة في كل زمان تلبس لباسه، ولهذا يروج لهذه الخرافة بأن في أبحاث طبية ودراسات كذا وتقارير إلى آخره، ثم تروج، وإلا هي هي نفسها التعليق. والشيخ الإمام بن باز رحمة الله عليه سئل عنها وذكر رحمه الله تعالى أنها من جنس هذه التعاليق، تنطبق عليها هذه الأحاديث، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغير من أهل العلم. فهذه التعاليق التي يقال إنها تخفف الآلام وتسكن المرض وتهدئ من شدته ونحو ذلك، هذه التعاليق كلها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان من الواهنة أو غير ذلك من الأوجاع والآلام، ومن اتخاذ سبب ما ليس بسبب. وإن كان من يعلق تلك التعليق يعتقد فيها فهذا أمر آخر، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، انزعها أي ألقها عنك بقوة، انبذها عنك، وهذا فيه أن هذا الأمر خطير وينبغي أن يبادر من وقع فيه إلى نبذه عن نفسه بسرعة وبقوة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا فيه المعاملة لمن يعلق هذه التعليق بنقيض قصده، في المعاملة لمن يعلق هذه التعليق بنقيض قصده، لأن قصده من تعليقها أن يخف الألم فعومل بنقيض قصده فزاد، لم تزده إلا وهنا، أي مرضا على مرضه، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه خطورة هذه التعليق على من يعلقها. نعم.
قال رحمه الله: قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث.
قوله قال: فالمبهم في رواية أحمد هو عمران، أي ابن حصين رضي الله عنهما راوي الحديث. وهذا فيه أن الصحابي الذي من الله عليه بالصحبة لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، الصحابي الذي من عليه الله بالصحبة والملازمة للنبي وشرفه الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته وسماع حديثه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، فكيف بمن هو دونه؟ وهذا مما يبين خطورة هذه التعاليق. نعم.
قال رحمه الله: قوله ما هذه، يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر.
ما هذه يحتمل أن الاستفهام: لماذا لبستها؟ لماذا لبستها؟ ما السبب؟ من أجل ماذا؟ ويحتمل أن يكون للإنكار، قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو أظهر. نعم.
قال رحمه الله: قوله من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بشدة بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
قال الفلاح هذه أعظم كلمة قيلت في حيازة الخير، حيازة الخير في الدنيا والآخرة. المفلح هو من الله عليه بحيازة الخير في الدنيا والآخرة. وقوله ما أفلحت أبدا أي أن الخير يفارق الإنسان في دنيا أو أخرى، في دنيا لا تزيده هذه التعليق إلا وهنا وسقما ومرضا وشدة، وفي أخرى عرض نفسه للعقوبة. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
قوله أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر هذا عليه دلائل كثيرة، ومنها ما سيأتي من قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغيره صادقا شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، وسيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله. وقوله أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دون أن يستفصل منه: هل عندك علم بهذه المسألة أو بلغك فيها حكم أو غير ذلك؟ لم يستفصل منه، وإنما قال له مباشرة: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال له ذلك دون أن يستفصل منه صلوات الله وسلامه عليه، أهو جاهل بهذه المسألة أو عنده علم سابق بها أو نحو ذلك، لم يستفصل، وإنما قال له مباشرة: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه الإنكار بالتغليظ، فيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، مثل ذلك إلى الأمور الخطيرة التي تمس العقيدة وتوقع في الشرك والضلال، فإن مثل هذه الأمور تنكر ويغلظ في الإنكار: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصط ابن مازن ابن شيبان ابن هذل ابن كعلبة ابن كعابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جذيلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الهذلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضينا ما كان أشباهه، أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد.
عندي والشبه فنفاها، بدل الذي قرأته البدع فنفاها، فينظر. نعم.
روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين رحمهم الله أجمعين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن ذخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري رحمه الله: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.
قول المنذري رحمه الله في وصف هذه التعليق بأنها خرزات كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، قال: وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. هذا فيه التنبيه منه رحمه الله إلى أن صحة المعتقد هو الذي ينجي من هذه الأمور ويخلص من هذه التعليق. فإذا استقام اعتقاد المرء وصح فإن هذه الأشياء لا يمكن أن يتعلق بها، لكن عند وجود الخلل في الاعتقاد تدخل على الإنسان مثل هذه التعليق الباطلة. وقوله في الحديث: من تعلق، هذا اللفظ التعلق يفيد ما أشار إليه الشارح أنه علقها متعلقا بها قلبه، فهو تعلق بتعليق تلك على موضع من البدن وتعلق من القلب بذلك المعلق. نعم.
قال رحمه الله: قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن
دعاء عليه بنقيض القصد، لأن هذه التعليق يعلقونها من أجل التمام، ولهذا يسمونها تميمة، يلحظون في تعليقها حصول التمام من عافية وشفاء وزوال الشدة، فيسمونها تميمة من أجل التمام. فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، معاملة له بنقيض قصده، علقها من أجل التمام فدعا عليه بألا يتم الله له أي أمره. نعم.
قال رحمه الله: قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند
ودعة
من تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
وهذا مثل الأول، مثل قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، مثله أيضا من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهذا فيه الدعاء عليه بنقيض القصد، علقها من أجل الدعة والراحة والسكون فدعا عليه بقوله فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وراحة وسكون. نعم.
قال رحمه الله: قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة أنه قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض.
عندي عن عروة أيضا تنظر. نعم.
قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة، ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
هذه الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تقدم معناها أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون، أي به مشركون معه غيره في العبادة. واستدلال حذيفة بهذه الآية وهي في الشرك الأكبر دليل على صحة الاستدلال بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشمول الآية بعمومها لذلك ودخوله في مسمى الشرك. ولهذا نظائر في استدلال السلف رحمهم الله، وسيأتي استدلال ابن عباس بقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، استدل بها على الشرك الأصغر مع أنها في الشرك الأكبر. وقل حذيفة رضي الله عنه لذلك الرجل: لو مت وهي عليك ما صليت عليك، فيه نظير ما تقدم: لو مت ما أفلح وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيه الإغلاظ في الإنكار في مثل هذه الأمور حتى يدرك هذا الخاطئ خطورة هذا الأمر وخطورة هذه التعليق فيبادر بنزعها وإلقائها عن نفسه مخلصا نفسه من هذا التعلق الباطل الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ختم المصنف أو الشارح رحمه الله بقوله: وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. أسأل الله أن يرزقنا حسن التأسي بهم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.